بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث أن يكون أخذ العمولة من قبل البنك مقابل التوكيل، حيث إن البنك وكل المحال إليه بأن يقبض المال عنه ثم يقوم بإقراض نفسه عليه السلام رحمه الله بالخير، ثم يقوم بإقراض نفسه فيأخذ البنك عمولة منه بإزاء نفس التوكيل. فإن قلت بأن التوكيل لا مالية له وراء الموكل فيه، والموكل فيه هو عملية الإقراض، والمفروض أيضا أن الإقراض لا مالية له إلا بالمال المقترض. إذن فمرجع العمولة إلى العمولة على المال مقترض، فتكون فائدة ربوية. وجواب ذلك كما سبق بأنه لا يشترط في الجعالة أن يكون متعلقها ذا مالية، بل يكفي في صحة الجعالة أن يكون المتعلق موردا للغرض الشخصي. إذن فأخذ عمولة مقابل عملية التوكيل، مع أن التوكيل لا مالية له، صحيح من باب الجعالة. الوجه الرابع أن يكون أخذ العمولة مقابل التنازل عن الحق، بمعنى أن الآمر بالتحويل إذا لم يكن له رصيد في البنك فمرجع الأمر بالتحويل إلى الاقتراض من البنك المبلغ عليكم السلام المحول، وحينئذ إذا أصبح البنك مقرضا فمن حق المقرض أن يمتنع عن أداء قرضه في غير بلد القرض بأن يقول البنك للمحول أنا أقرضتك في هذا البلد وحينئذ فلا أقبل التسديد إلا في بلد الإقراض. فإذا أردت أن أتنازل عن ذلك وأن أقبل التسديد في غير بلد الإقراض فتنازلي بعوض، إذن فأخذ العمولة مقابل تنازل البنك المقرض عن حقه في الامتناع عن قبول تسديد القرض في غير بلد الإقراض. هذا كله مع فرض اتحاد العملة. أي شنو عبرنا عن صورة أو واجهة؟ الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون ذلك مع اختلاف العملة، بمعنى أن البنك يحول عملة أجنبية لهذا الشخص ويأخذ منه مقابلها عملة محلية، وحينئذ فأخذ العمولة على ذلك يتصور على وجوه: الأول أن يكون من باب البيع، أي أن البنك يبيع هذا الشخص العملة الأجنبية بعملة محلية وزيادة، فالعمولة تصبح جزءا من الثمن. وهذا لا إشكال فيه سوى أنه من بيع السلام، إذ المفروض أن المبيع عملة أجنبية مؤجلة لا نقدا، فلا بد من استلام ثمنه بالفعل كما هو القاعدة في بيع السلام. الوجه الثاني أن يكون من باب القرض المقترن بالوعد، بأن يقول البنك: أقرضتك العملة الأجنبية في البلد المحال إليه، ولك ولك أن تسدد هذا القرض، أي بإمكانك أن تسدد هذا القرض بعملة محلية، أو أن تسدد هذا القرض في غير بلد الإقراض ولكن بعوض. إذن فقول البنك ولك ليس شرطا في القرض، وإنما هو وعد منه بأنه لا يمانع من تسديد المال المقترض بغير عملته أو في غير بلد الإقراض ولكن بعوض. الوجه الثالث أن يكون قرضا بالشرط، ولكن الشرط للمقترض لا للمقرض، بأن يقول البنك أقرضتك العملة الأجنبية وأشترط لك، لا عليك، وأشترط لك أن أتنازل عن حقي في المطالبة بنفس العملة أو في المطالبة بالتسديد في بلد الإقراض بعوض، وهذا أيضا لا إشكال فيه. الوجه الرابع أن يكون قرضا بالشرط على المقترض لا له، بأن يقول البنك أقرضتك بشرط العوض إن لم تسدد بنفس العملة، أو أقرضتك بشرط العوض إن لم تسدد في نفس البلاد. ولعل هذه الصورة أو الوجه الأخير هو الوجه المتعارف، لأن البنك يريد أن يلزم هذا العميل بدفع العمولة، فلو صاغ العقد بالوجه الثاني أو الوجه الثالث لم يلزمه بدفع العمولة، لذلك فهو إنما يتوصل للإلزام بوسيلة الوجه الرابع، وحينئذ فإن قلنا بأن الشرط الربوي هو الشرط مقابل الأجل، فاشتراط العوض بإزاء التنازل ليس شرطا ربويا، ولكن إن قلنا بأن الشرط الربوي هو اشتراط الفائدة المالية للمقرض، ساعة
سواء كان بإزاء الأجل أو بإزاء أي خدمة أخرى كما هو ظاهر إطلاق الأدلة. كل شرط جر نفعا فهو ربا، وإنما جاء الربا من قبل الشروط. إذن فهذا شرط ربوي محرام. يأتي الكلام في المقام الثاني، والحمد لله رب العالمين.